بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: الحكمة من نزول القرآن مفرقا. من تقسيم القرآن إلى مكي وبلدي يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها: الأول، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم، هنا موضوع جعله الشيخ رحمه الله بعد الكلام عن المكي والمدني وما يتعلق به، وهو الحكمة من نزول القرآن مفرقا مجزأ حسب الوقائع والأحداث. وهذا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن نزوله إلى السماء الدنيا نزل جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا بحسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا له حكم عظيمة وكثيرة. من هذه الحكم التي التمسها العلماء هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، جوابا عن الذين قالوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك ليعيه قلبك ويتحمله، لأن القرآن حينما ينزل شيئا فشيئا فإن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعي هذا القرآن، وهو أيسر لحفظه، أيسر لحفظه. فكان هذا من الحكم العظيمة التي أنزل القرآن من أجلها منجما مفرقا. نعم.
الثاني، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
نعم، هذه من الحكم العظيمة، وهو سهولة حفظه وفهمه. حينما ينزل شيئا فشيئا يحفظه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك جاء عن التابعي الجليل أبي العالية رحمه الله أنه قال: تعلموا القرآن 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5. والحديث عند البيهقي، وورد هذا عن ابن عباس أيضا: تعلموا القرآن 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5. وهذا دليل على أنه ينزل منجما مفرقا. نعم.
الثالث، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان،
تنشيط الهمم، لأن الإنسان بحاجة إلى ما يرشده ويبين له، ولذلك تأتي هذه الآيات مناسبة لمقتضى الحال الذي احتاج إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، في موضوع الأسرى، في موضوع التعامل مع اليهود، في موضوع التعامل مع المنافقين، في موضوع التعامل مع المشركين، في كثير من الأحكام التي احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم واحتاجها الصحابة رضي الله عنهم، جاءت الآيات المناسبة التي ترشدهم إلى ما يفعلونه. نعم.
الرابع، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات.
هذه حكمة جليلة من حكم نزول القرآن مفرقا، وهو أمر التدرج في التشريع، وهو دليل كذلك على عناية الله سبحانه وتعالى بعباده. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أنها قالت: إنما نزل القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. تأملوا، أول ما نزل من القرآن من المفصل سورة فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، قبلوا الإسلام وخالط بشاشة قلوبهم، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول شيء تحريم الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. والحديث عند البخاري أو الأثر عند البخاري. إذن كان في هذا التشريع وفي هذا النزول التدرج في التشريع حتى يتقبله الناس. ولذلك جاء في الأمر الأول أن الخمر فيها منافع وفيها مضار، فهو نوع تنفير من الخمر لما فيها من المضار. ثم المنع من المجيء إلى الصلاة لمن شرب الخمر، فلما تهيأت النفوس ولا يمكن لهم أن يشربوا الخمر طيلة النهار لأن عندهم صلوات، فما يستطيع أن يشربها إلا بعد العشاء، جاء المنع بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه جاء هنا النهي، والنفوس قد تقبلت. ولذلك كما جاء في الصحيح من حديث أنس ومن حديث غيره أن الخمر عندما حرمت أكفئت القلال فسالت سك كل مدينة بالخمر. الصحابة تقبلوا، ما قالوا لا نشرب هذا الموجود ثم بعد ذلك، لا أكفأوا هذه القلال التي فيها الخمر فسالت منها سكك المدينة. الشاهد من هذا أن هذه العلة وهذه الحكمة من الحكم العظيمة في نزول القرآن مفرقا، وهي عناية من الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا مبحث آخر من مباحث أصول التفسير، ترتيب القرآن. ويبين الشيخ رحمه الله هنا أنواع من الترتيب، فذكر الأمر الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة لها موضعها، فقولنا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يجوز أن يقرأ لله رب العالمين الحمد أو لله الحمد رب العالمين، الرحيم الرحمن، هذا بالإجماع والنص لا يجوز. ومن باب أولى لا يجوز تغيير الحروف أو تنكيس الحروف، وهذا لا شك فيه ولا يتصور خلافه.
نعم. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
نعم، هذا النوع الثاني وهو ترتيب الآيات، فلا يجوز أن تقدم آية قبل آية أو يؤخر آية قبل آية، بخلاف ما نراه في المصحف اليوم. ولذلك استغرب عبد الله بن الزبير أن الآية الناسخة جاء ترتيبها قبل الآية المنسوخة، وهذا يدل على أن الآية الناسخة نزلت قبل أو نزلت بعد؟ الآية الناسخة نزلت بعد، ولكن كان ترتيبها في المصحف قبل، ترتيبها في المصحف قبل. إذن لا يلزم أن تكون الآيات الناسخة ترتيبها في المصحف بعد الآيات المنسوخة. ولذلك يقول قائل: طيب ما الذي صنعه الصحابة عندما جمعوا المصحف في عهد عثمان؟ الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان أنهم جمعوه في موضع واحد، لا أنهم رتبوا الآيات. ليس معنى هذا أنهم اجتهدوا في ترتيب الآيات، وإنما أنهم جمعوا المصحف في مكان واحد، فهذا كان عنده سورة وهذا كان عنده سورة، وهذا مع حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن كامل، لكن جمعوه في مصحف واحد. فهم لم يرتبوا الآيات ترتيبا اجتهاديا من عندهم. إذن لا يجوز أن تقدم آية حقها التأخير في ترتيب المصحف، ولا أن تؤخر وحقها التقديم.
نعم. النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
ترتيب السور، وهو أن تكون كل سورة في موضعها من المصحف. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، لا يكون واجبا من حيث التلاوة، وأما من حيث ترتيب المصحف فإنه واجب وهو توقيفي. أما من حيث التلاوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولذلك هذه المسألة يسميها العلماء تنكيس السور، فيجوز للإنسان أن يقرأ من قصار المفصل ثم بعد ذلك في الركعة الثانية يقرأ شيء يسير من المطول. وإن كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عموم قراءته أنه يقرأ في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، واضح؟ هذا لا بأس به في القراءة، لا بأس به. أما في كتابته في المصحف فإنه واجب وهو توقيفي كما سيأتي معنا. إذن عندنا ثلاثة أنواع، وإن شئنا فصلنا أربعة أنواع. فالنوع الأول هو ترتيب الكلمات، ويندرج فيها أيضا ترتيب الحروف فإذا اعتبرناه نوعا. والثالث هو ترتيب الآيات، والرابع هو ترتيب السور. وهذا كله على الصواب توقيفي، ودليل ذلك أولا ما جاء في حديث واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، السبع الطوال. فهذا يدل على أن ترتيب المصحف مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني مما يدل على أنه توقيفي، أن أوس بن حذيفة قال: سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن، ترتبونه؟ قالوا: ست سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. هذا الذي أخبر به الصحابة أوس بن حذيفة، وهذا يدل على أن ترتيب السور على المصحف الآن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يدل على ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن أنه أمر توقيفي، أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة مرة. ما معنى يعارضه؟ يدارسه القرآن من أوله إلى آخره، وهذا يدل على أن له ترتيبا، أليس كذلك؟ وعارضه في السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام مرتين. ولا ريب أن القرآن في معارضة جبريل له كان قد نزل كاملا، نزل كاملا. الأمر الرابع الذي يدل على أن القرآن توقيفي إجماع الصحابة في زمن عثمان، وهذا الإجماع مبني على التوقيف، لم يحصل بينهم خلاف في هذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ الذي ينبني على هذه المسألة حرمة التغيير في ترتيب المصحف، فلا يجوز لقائل أن يقول: أضع هذه السورة بعد هذه السورة لتشابه المعنى أو الموضوع أو لتناسق الآيات أو لعدد الآيات أو غير ذلك، فإن هذا ليس محل اجتهاد، هذا ليس محل اجتهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف. وكان القراء عددا كبيرا، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض عليهم حيان من بني سليم رعل وذكوان.
فعرض نعم فعرض لهم أحسنت نعم نعم أكمل
فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم.
نعم. هنا مسألة وهي كتابة القرآن وجمعه، وذكر الشيخ هنا ثلاث مراحل: ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في عهد أبي بكر، ما كان في عهد عثمان. فقال أن المرحلة الأولى كان الاعتماد فيها على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. إذن نستطيع أن نوجز أسباب عدم جمع المصحف في العهد النبوي في 3 أمور. أما الأمر الأول فهو أن كثيرا من الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، فما احتاج الأمر إلى جمع. الأمر الثاني قلة توفر أدوات الكتابة، هم يكتبون على عسب النخل، عسب النخل على رقاع الجلود على اللخاف، واللخاف هي الحجارة الرقيقة يستطيعون الكتابة عليها. الأمر الثالث أن القرآن كان ينزل منجما مفرقا كما سبق، فما يمكن أن يحفظ أو أن يكتب، عفوا أن يكتب كاملا، إنه لا ينزل حسب الأحداث. فكان تهيئة كتابته في عهد أبي بكر أكثر يسرا وسهولة، وللحاجة إلى ذلك كما سيأتي. جاء في صحيح البخاري كما ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم، قيل ماتوا جميعا إلا كعب بن زيد وعمر بن أمية، أما 70 ماتوا إلا كعب بن زيد وعمر بن أمية، فمات قريب من 70 صحابيا من حفظة القرآن. وهذه بلا شك أنها مصيبة عظيمة. نعم، وحصل نفس هذا الأمر في عهد أبي بكر كما سيأتي معنا. نعم.
المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ القرآن منهم.
المرحلة الثانية في عهد أبي بكر قتل في وقعة اليمامة. وقعة اليمامة كانت ضد من؟ كانت ضد مسيلم الكذاب. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما ولي الخلافة ارتد بعض العرب، فكانت الردة قريب الحجاز، ردة طليحة بن خويلد الأسدي، وكانت الردة في اليمامة في مسيلمة الكذاب، وكانت الردة في اليمن في الأسود العنسي، وهكذا ارتدت قبائل. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا القتال من أسباب حفظ الإسلام، كما قال علي بن المديني حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، أي محنة خلق القرآن. فلما وقعت وقعة اليمامة مع مسيلم الكذاب قتل جمع من الصحابة، قيل عددهم 70 صحابيا، وكان هذا أمر عظيم وخطب جسيم. فكان بعد ذلك الاقتراح في جمع القرآن، ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين. أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين. نعم.
فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
نعم، وجاء اللفظ بالرواية التي ذكرناها، وهو قوله: فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين. لما حصلت هذه الوقعة في اليمامة أمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، وقد أشار عليه عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم بهذا الأمر، وهو أن يجمع المصحف في موضع واحد. وكان هذا الأمر سديدا، ولا سيما أن المصحف قد اكتمل نزوله، فكان جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل ما يقتضي ذلك الجمع، لأن القرآن لا زال ينزل، لكن عندما نزل كاملا كان لا بأس بأن يجمع، لا سيما مع حصول القتل في القراء، فاختار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لهذه المهمة العظيمة، اختار زيد بن ثابت. زيد بن ثابت من كتبة الوحي، ويحفظ القرآن كاملا، وجاء في رواية أن أبا بكر أمر زيد وعمر، وفي بعض الروايات أن زيد هو من تولى الجمع. وجاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن أبا بكر قال لزيد وعمر: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه. طيب، يقول قائل: طيب زيد يحفظ القرآن وعمر يحفظ القرآن، فما الحاجة إلى قضية أن ينظر في من يحفظ القرآن أو من عنده ألواح؟ لأن جمع القرآن كان بطريقين: بطريق الأخذ لما كتب، والأمر الثاني بطريق الحفظ، يعني من صدور الرجال، هذا يأتي ماذا تحفظ من القرآن فيخبرهم، ويأتي بشاهدين. طيب ما فائدة الشاهدين؟ الصحابة عدول، وباب التثبت والتأكيد لهذا الأمر. ولذلك مع حفظ زيد كذلك حرص على أن يسمع من الصحابة، لأن الحفظ ينسى، أما الكتابة فإنها أضبط. ولذلك حتى في باب الحديث، ما هو الأقوى في الضبط؟ ضبط الصدر أم ضبط الكتابة؟ ضبط الصدر، ضبط الكتابة. ولذلك لو أن الإنسان كتب شيئا بقلمه فور وقوعه وعاد له بعد سنة، لربما تعجب مما كتب لأنه نسيه، ولكنه لو اعتمد على حفظه فإنه يزيد وينقص، لا سيما في زماننا هذا مع كثرة المشاغل وتشتت الذهن في الجوالات، وفي حتى صار الإنسان تكلمه وهو ليس معك، وإذا ما سألته سؤالا هز رأسه وهو منشغل عنك، ثم يأتي ويشهد شهادة طويلة عجيب، كيف ضبطت هذا الكلام وأنت في انشغال؟ فهذا الأمر العظيم، تصوروا على عدد الآيات والسور والسور. فجمع زيد بن ثابت ما كتب في الألواح، ما كتب على العشب، ما كتب على اللخاف، ما كتب على الجلود، فاجتمع عنده، حتى يقول إنه وجد كما في بعض الروايات آخر آية كتبها مع خزيمة الأنصاري، وهي من سورة التوبة. فهذا كان جهدا عظيما، ومما هيأه الله سبحانه وتعالى لأبي بكر في جمع هذا القرآن. وهذا يدل هذا الفعل من أبي بكر على اختيار الكفء فيما يتعلق بالأعمال، فلا يصح أن توكل عملا إلى من هو ضعيف عن القيام به. ولذلك الصحابة كثر والحفظة متوفرون موجودون، لكنه اختار لهذا العمل العظيم زيد بن ثابت لما رأى من أنه رجل عاقل وقد كان يكتب الوحي. هذه كلها مقتضيات الكتابة، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يحفظ القرآن، ثالثا رجل عاقل ما عنده عجلة ما عنده تهور، فهذا كله كان من المناسب فيه اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وافق المسلمون أبا بكر على هذا العمل العظيم، والذي به كان الجمع لهذا المصحف، وهو تهيئة لما حصل بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما الفائدة من هذا التتبع على عشب النخل وفي اللخاف وفي صدور الرجال؟ هو الوقوف على عين ما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. نعم.
المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان وقد أجزأه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نسخها في المصاحف ثم ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكن فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد.
يعني الرجاء عن علي رضي الله عنه الثناء على عثمان في قضية الجمع، وأن لا ينكر على عثمان، لسيما وأن عثمان استشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفعل هذا بحضرتهم. والسبب في هذا كما جاء في عن علي رضي الله عنه أن بعضهم قال قراءتي خير من قراءتك، جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال وهذا يكاد أن يكون كفرا. فكان الأمر خطير، إذن كان الجمع في عهد عثمان بسبب الاختلاف، وكان الجمع في عهد أبي بكر بسبب قتل القراء، فيختلف السبب في عهد أبي بكر عن السبب في عهد عثمان. لما جمع أبو بكر القرآن جمعه زيد بن ثابت، بقي القرآن مع أبي بكر، ثم صار القرآن مع عمر، ثم أعطاه عمر لبنته حفصة فبقي عندها في البيت. فلما جاء عهد عثمان طلب عثمان من حفصة هذا القرآن، وأمر الصحابة رضي الله عنهم بأن يجعلوه على مصحف واحد، وأرجعه إلى حفصة، وأحرق ما سواه من المصاحف حتى لا يحصل خلاف فيما يتعلق بلهجات الناس واختلاف لغاتهم. نعم، وهذا هو المصحف الذي بين أيدينا، ولذلك يسميه بعض الناس المصحف العثماني. العثماني المقصود به بالنسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف، قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تدمس أهواء الزائغين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
نعم، أكمل. كلام واضح في هذا، لا يحتاج إلى تعليق. ونحن نجد هذا الأثر العظيم فيما بين أيدينا من المصاحف، فإن الناس على تباعد أقطارهم وتشتت بلدانهم واختلاف ألوانهم وألسنتهم هم يقرؤون من مصحف واحد ويحفظون من مصحف واحد، وهو المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإغفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها.
نعم، هنا الشيخ بدأ في صلب الموضوع كما يقال، بعد أن تكلم عن الترتيب وعن نزوله وعن كونه مكي أو مدني، هنا جاء الكلام عن التفسير، وسيتبعه المباحث المهمة المتعلقة بالتفسير. فيقول الشيخ: هو من الفسر، وقيل هو من السفر بتقديم السين على الفاء كما ذكر أهل اللغة، منه أسفر الصبح إذا بان وظهر، وهو من التبيان، أو من الفسر وهو الكشف عن الغطاء، وكلها تأتي بمعنى الوضوح والتبيان سواء فسر أو سفر. قال الشيخ: وتعلم التفسير واجب. والشيخ لعله يريد من حيث الأصل، وإلا فإن التفسير كغيره من القرآن، أو عفوا كغيره من العلوم، كغيره من العلوم التي قرر أهل التحقيق فيها أن حكمها على قسمين، منها ما هو فرض عين وذلك على المتخصص فيها أو فرض كفاية. ومن النكت التي تذكر في مثل هذه المسألة أن النظر الآن في التفسير إنما هو نظر فيما كتب وليس كتابة للتفسير، وإنما غايته أن يكون اختصار أو نظم أو جمع متناثر أو ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهو أن يبحث موضوع معين وتجمع عليه الآيات المتعلقة به ونحو ذلك، فيكون العمل إنما هو فيما قد جمع، فيما قد كتب، وليس أن يأتي شخص ويجتهد في تفسير القرآن اجتهادا، فإن غالب من صنع ذلك إنما فسر القرآن لنصرة بدعته وضلاله. تجد تفسير الديوبندية، تفسير المعتزلة، استغنوا عن تفسير السلف، وهذا باب زندقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز، فإنه لا بد في التفسير من النظر في تفسير الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين. قال الشيخ: وجه الدلالة من الآية الأولى في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، الحكمة من إنزال القرآن وهو أن يتدبر الناس آياته، هذا واحد من الأمور الثلاثة التي لأجلها نزل القرآن: التدبر وامتثال الأوامر ومعرفة أو التلاوة. إذن عندنا التعبد لله جل وعلا بالقرآن بثلاثة أمور: بتلاوته، بتدبر معانيه، بالعمل بأوامره، العمل بأوامره كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال: وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. طيب، قضية تدبر القرآن ما هو؟ هو التفسير. عندما تتدبر في هذه الآية معناها أنك تعرف في تفسيرها، تنظر في تفسيرها ما دلت عليه من المعاني، ما اقتضته من الأحكام، ما فيها من الأوامر، ما فيها من النواهي، ما فيها من القصص، ما فيها من الأخبار، ما فيها من وصف الجنة والنار. كل ذلك يدعو إلى التفكر، إلى التدبر، إلى النظر فيما تدل عليه هذه الآيات، لأن العمل بالقرآن مبني على معرفة المعنى. العمل بالقرآن مبني على معرفة المعنى. نعم.
فكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
نعم، هذه هي طريقة حفظ القرآن. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ينظروا ما فيها من العلم والعمل لا يتجاوزوها. وهذا لأن المقصود ليس مجرد الحفظ، فتنبهوا، المقصود مع الحفظ والتلاوة الإفهام والتدبر والعمل بما تقتضي هذه الآيات. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين. ولذلك لا تغتر بحسن التلاوة أو بصاحب الصوت الشذي الندي الذي يتغنى بالقرآن فيخفض ويرفع في صوته وهو على مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، فلا تغتر بخارجي ولا داعشي ولا قاعدي ولا من هو على هذه الأفكار المخالفة الضالة المنحرفة، وإن قرأ القرآن وجرى به جري السهام فإن هذا لا يدل على شيء من الصلاح ما لم يكن هذا الحفظ وهذا الفهم على منهج السلف وعلى طريقة سلف الأمة. أو تتصورون أن رجلا من أهل البدع يقول: لا، ما نرجع للقرآن أو لا نقرأ القرآن؟ لا يوجد. الخوارج يستدلون بالقرآن والجهمية يستدلون بالقرآن، لكنهم يفهمون بأفهامهم. فإذا من الصواب أن نتعبد لله جل وعلا بالقرآن بهذه 3 الأمور، لا نقتصر فقط على الحفظ، كذلك على المدرسين أن يعتنوا غاية العناية بإفهام معاني القرآن. ما نريد فقط مجرد أن الشاب يقرأ، وأين فهمه للقرآن؟ ولذلك بعض القراء حفظه متين وعمله مشين، حفظه جيد وعمله سيء، لا تجد في ظاهره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا في ظاهره، وإن بحثت معه في العقائد وجدت عنده من الضلال والانحرافات. ماذا أفاده حفظ القرآن؟ القرآن حجة لك أو عليك، هذا زاده حجة عليه. إذن الواجب مع حفظ القرآن العناية بفهمه، بتدبره، الامتثال لأوامره. هذا حال الصحابة، لم يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قد يقال هنا الطفل الصغير ربما لا يدرك فهم القرآن والنظر في معانيه، فيحفظ أولا القرآن كاملا لسهولة حفظه في الصغر، ثم بعد ذلك يلزم أن يعلمه معلمه معاني الآيات، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما إن كان شابا يافعا يفهم ويدرك فإنه الأولى له أن يسلك هذه الطريقة، أن يحفظ وأن يفهم ويتدبر ويمتثل، وأن لا يقتصر النظر إلى القرآن في قضية تحسين الصوت، فإن هذا ليس بمسلك صحيح أبدا. الاقتصار على ذلك ليست من طريقة أو من طريقة أهل السنة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه.
نعم، كلام شيخ الإسلام كلام بديع. العادة تمنع، يعني عادة الناس في أخذهم للعلوم تمنع من أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب، في زماننا هذا مثلا الهندسة والمحاسبة والإدارة ونحو ذلك، ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون شرحه، لا بد أن يشرح. وحتى في العلوم الشرعية لا يحسن بطالب العلم المبتدئ أن يقرأ من العلوم دون أن يستشرحها من العلماء، لأنه سيقع في الفهم الضال، سيضل فهمه وينحرف عن إدراك مقصود الكتاب. وإنما الواجب عليه أن ينظر من يفك له عبارات الكتاب ويستشرحه. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في وصيته لطالب العلم: احفظ في كل فن مختصرا تقرأه على شيخ ضابط، احفظ في كل فن مختصرا تقرأه على شيخ ضابط حتى تتعلم. فمن باب أولى القرآن أن ينظر في تفسيره، لا أن يفسره الإنسان من تلقاء نفسه بمجرد أنه أدرك جزءا من المعنى اللغوي، إن هذا ليس مسلكا صحيحا في تفسير القرآن. نعم.
ويجب على أهل العلم أن يبينوه.
نعم. والغرض
من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة.
إذا الغرض من تعلم التفسير هو الامتثال للأوامر، هذا الأمر الأول، التصديق للأخبار هذا الأمر الثاني، تطبيق الأحكام الشرعية هذا الأمر الثالث، زيادة الإيمان في التأمل والتدبر هذا الأمر الرابع. فإذا العناية بالتفسير له ثمرات عظيمة، تعرف مراد الله سبحانه وتعالى من أقواله. ولذلك ينبغي على طلاب العلم لا يحرموا أنفسهم النظر في كتب التفسير التي تسلك المسلك الصحيح في التفسير، وهي كتب السلف ومن سار على طريقتهم، ودع عنك كتب التفسير التي لا تتضمن إلا انحرافا وضلالا. كتب الرافضة، كتب المعتزلة، أو كتب المفكرين كتفسير الضلال سيد قطب، فإنه من كتب الضلال والانحراف، فيه من تكفير المجتمعات، وفيه من الطعن في الأنبياء، وفيه من التلاعب بألفاظ القرآن. ثم يأتي بعض الجهلة ويقول لا بأس أن ينظر فيه الطلاب يستفيدون منه البلاغة والأدب، في كتب السلف ما هو غني عن هذا الكتاب الذي ملأه صاحبه بالضلال والانحراف. ونجد الدفاع المستميت عنه وهو حامل لواء التكفير في هذا العصر. ثم يأتي من يدافع عنه ويقول هو أديب، وهل يجوز للأديب أن يطعن في الشريعة؟ يجوز للأديب أن يكفر المجتمعات ويقول إنها ارتدت؟ هذا من سفه العقول، هذا من سفه العقول. فلا بد لطالب العلم أن ينظر في كتب التفسير وأن يتأمل فيها، لكن بشرط أن تكون على طريق سوي، فليس له أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى بفهم حزبي ضيق، أو بفهم الجماعة الفلانية، أو الحزب الفلاني، أو الطائفة الفلانية، يفهمه كما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم أكمل. لا بس شيء يصير إن شاء الله الأخير هذه الفقرة.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم.
أنت عندما تقول هذه الآية تدل على كذا، معنى هذا أنك تبين مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، أليس كذلك؟ اطلعت الغيب حتى تتكلم بمراد الله سبحانه وتعالى بغير علم. هنا يأتي خطر التفسير للقرآن بغير علم، أنك تقول الله أراد من هذه الآية كذا، من أين لك هذا؟ هذه شهادة تشهد بها، ستكتب شهادتهم ويسألون. أحل الأمر إلى عالمه جل وعلا، الله أعلم، أو انظر في كتب التفسير ممن نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، وتحيل في ذلك إلى ملي، ومن أحيل إلى ملي فليحتل. وأما أن تعمل فكرك واجتهادك وأنت متكئ على أريكتك وتقول معنى هذه الآية كذا، هذا من القول على الله بلا علم، لا يجوز. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم، فيقع فيما حرم الله، فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
كذبوا على الله، فسروا كلامه بغير مراده جل وعلا، فكان لهم هذه العاقبة. فأمر الكلام على التفسير بغير علم أمره خطير، ولذلك جاء النهي عنه، ورد في بعض الأحاديث وهو ضعيف لا يصح أن من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي، لكن لا يصح سنده. لكن جاء عن أبي بكر أنه قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم أو برأيي. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن القرآن كلام الله، فمن كذب على القرآن فقد كذب على الله، أو فإنما يكذب على الله. فلا يجوز القول بغير علم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام بديع في هذا، حيث قال: فمن قال في القرآن برأيه، تأمل، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. قال، وتأمل هذه العبارة وشغل جميع الحواس، قال: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. هو تكلم برأيه في القرآن، لكن لما رجعنا إلى كتب التفسير وجدنا أنه إيش؟ أصاب، فهو مخطئ على ضلال وانحراف. عجيب، لماذا؟ لأنه لم يسلك مسلكا صحيحا في تفسير القرآن، كالقاضي الذي يقضي بجهل فيوافق الحق، فإنه وإن وافق الحق في قضائه إلا أن قضاءه باطل وضال أو ضلال وانحراف، لا يجوز. يقول شيخ الإسلام: لأنه لم يأتي الأمر من بابه، ما جاء من بابه الصحيح، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، وإن وافق حكمه الصواب. إذن ليست العبرة أنك تقول قولا يكون موافقا للتفسير الصحيح، بل لابد أن يكون هذا القول ممن هو أهل لأن يتكلم به. ولو فتح هذا الباب لجاءنا شر عظيم، فإن كل إنسان سيقول برأيه ثم بعد ذلك يقول: أنا وافقت التفسير، وهذا فتح باب وانحراف. إذا لا حاجة لنا إلى المفسرين ولا إلى ما كتبوه، وهذا لا شك أنه فتح لباب الضلال والانحراف والبدع فالوزندقة عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.